ذرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن نبيكم قال سيدي رضي الله عنه: وقد وردت السنة في ذلك أن له أجرين، أجر السر وأجر العلانية. كيف وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك العمل لأجل الناس، فأما العمل لأجلهم فشرك. وقد قيل: لا تعمل للرياء ولا تترك العمل للحياء، فالحياء من الخلق شرك، كما أن الحياء من الخالق إيمان. وأيضا لو أنه أطاع العدو في ترك العمل لأجل الناس أطاعه مرة أخرى في العمل لأجلهم. ومثل هذا كمثل من كان يصوم ويصلي يومه أجمع في منزله لا يعلم به مخلوق، فلو نوى الاعتكاف ليضمه إلى صومه خرج إلى المسجد فكان يصلي مقيما فيه، فظهر الناس على عمله فلم يكن ليدع ما نواه من العكوف في المسجد لأجل نظرهم إليه، ولم يضره ظهور عمله لثباته على نيته ولمزيد الاعتكاف إذا كان عالما متمكنا. وأيضا فإن الإمام المتمكن المقتدى به لا يضره ظهور الناس على أعماله إذا لم يقصد ذلك ولم يحب مدحهم، وربما كان له أجر، إن في ذلك لتنبيه الغافلين عن الذكر وتشويق العاملين إلى البر. كيف
وربما كان له أجران في ذلك،
أجران
في ذلك،
ربما كان له أجران في ذلك، إن في ربما كان له أجران في ذلك لتنبيه الغافلين عن الذكر وتشويق العاملين إلى البر. كيف وعند بعض العلماء أن سجود القرآن فرض، وأن على من سمع آية سجدة أو تلاها وكان على غير وضوء أن يسجد لها إذا توضأ، ونحو هذه المعاني ما هو حال للعبد وأولى به من حال غيره. ما رواه أبو نصر التمار أن رجلا جاء يودع بشر بن الحرث وقال: قد عزمت على الحج أفتأمرني بشيء؟ فقال له بشر: كم أعددت للنفقة؟ قال: 2000 درهم. قال: فأي شيء تبتغي بحجك، نزهة أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضات الله عز وجل؟ قال: ابتغاء مرضات الله عز وجل. قال: فإن أصبت رضا الله وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم وتكون على يقين من مرضات الله عز وجل، أتفعل ذلك؟ قال: نعم. قال: اذهب فأعطها 10 أنفس، مدين يقضي بها دينه، وفقير يرم شعثه، ومعيل يحيي عياله، ومربي يتيم يفرحه، وإن قوي قلبك أن تعطيها لواحد فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب امرئ مسلم وتغيث لهفانا وتكشف ضر محتاج وزعين رجلا ضعيف اليقين أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها كما أمرناك، وإلا فقل لنا ما في قلبك. فقال: يا أبا نصر، سفري أقوى في قلبي. فتبسم بشر وأقبل عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس إلى أن تقضي به وطرا يشرع إليه فظاهرت أعمال الصالحات، وقد آل الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين. وفي نحوه قيل لبشر أيضا: إن فلانا الغني كثير الصوم والصلاة. فقال: المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره، إنما حال هذا إطعام الطعام للجياع والإنفاق على المساكين، فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء. وقد يكون اختفاء الأوجب من الفرائض والتباسه بالفضائل محنة من الله عز وجل لعباده وحكمة له فيهم، ويرتكبون التأويل للسعة ويتركون الضيق لخفائه عليهم لينفذ فيهم العلم ويجري
ويجري عليهم الحكم
ويكون ذلك تأديبا لهم وتعريفا ومزيدا في التسليم وتوفيقا. وقد قال الله تعالى فيما عتب على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووعظه وزجره في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يغتم في عمره كغمه حين أنزل عليه سورة عبس لأن فيها عتبا شديدا على مثله لأنه الحبيب الرشيد. ومع ذلك لم يقصده في الخطاب فيكون أيسر للعتاب بل كشف ذلك للمؤمنين ونبه على فعله عباده المتقين لأن معنى قوله عبس وتولى أينظروا أيها المؤمنون أو اعجبوا إلى الذي عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن بعض المنافقين يؤم قوما فكان لا يقرأ بهم إلا بسورة عبس فأرسل فضرب عنقه يستدل بذلك على كفره ليضع من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك عنده وعند قومه. ومثله قوله عز وجل عاتبا على رسوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم ونحوه لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وبمعناه قوله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لو كتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من القرآن كتم هذه الآية. ومن أعجب
أما ما يتعلق بما ذكر أولا في المسألة الأولى فإن ظهور الأعمال والأحوال وخفاءها في حد ذاته لا يؤثر في حد ذاته شيئا من حيث هو، إنما التأثير من حيث حال العبد مع الله وحال قلبه وأحوال قصده وأحوال وجهته وأحوال التفاته وأحوال نظره وأحوال فرحه، فهذه الأحوال هي التي تؤثر على العبد. والذي يكتم شيئا من الأعمال الصالحة ثم يربي في نفسه لها عجبا كبيرا يستضر بذلك ضررا كثيرا وإن كانت مكتومة، فالمسألة لا تتعلق بنفس الكتم ولا بنفس الإظهار، إلا أن علاج الناس في طريق سيرهم ما داموا يخافون على أنفسهم من الإظهار وجود الالتفاتات وسوء الإرادات والانحطاط في التوجهات، فما تمكنوا من إخفائه فضلوا إخفائه على إظهاره فيما يتيسر لهم ذلك من دون إخلال بشيء من العمل والواجب. وإلا فالمسألة ليست منوطة بنفس الظهور ولا بنفس الخفاء، المسألة منوطة بحال قلب الإنسان، كيف حال قلبه مع الله تبارك وتعالى. ولهذا لما أشار إلى أهل التمكين قال ربما يكون له أجرين وربما أن أظهاره العمل يكون سبب لنفع غيره ولسعاده ما دام ما يحب ذلك ولا يلتفت إليه ولا يبالي بمدح الناس ولا بإقبالهم ولا إلى غير ذلك مما اطمأن به قلبه مع الله تبارك وتعالى وخضع لجلاله، فهذا حال من الأحوال وشان من الشؤون يتعلق بالعبد ذاته. إذن فالمشكلة مشكلة وجهة القلب ومستواه في المعرفة، فإذا نقصت معرفته بجلال الله وعظمته يركن ويميل إلى مدح الناس إلى ثنائهم إلى كسب المنزلة في قلوبهم على قدر نقص معرفته بالله تبارك وتعالى. وهكذا قوله في الحياء إن الحياء من الخلق نفاق كما أن الحياء من الله إيمان، يعني الحياء من الخلق يعني الحياء من أجل الخلق فيما لا يقصد به وجه الخالق جل جلاله، هذا حياء نفاق هذا الله. وأما ما جاءت الشريعة فيه بالاستحياء من الناس فهو حياء من الله، حياء من الله ليس من الناس، ولكن ما لا يحمل عليه إلا الحياء من الناس، فلولا ذلك لا أقبل عليه وفعله وهو مجر في الشرع الشريف، فهذا يختلف عن هذا بميزان دقيق. فكذلك شؤون إرادة النفس في الإنفاق ونوعية الإنفاق، فهذا مما يختبر الله به النفوس، وإذا نور الله قلب العبد يعرفه أحسن وجه للإنفاق، سواء لإنفاق الوقت أو لإنفاق الفكر أو لإنفاق المال، فربما يبذل كثير من إنفاق الوقت أو إنفاق الفكر فيما غيره أو لا، وفيما ليس هو أحب إلى الله تبارك وتعالى. كذلك الماء، كثير من الوجوه سارع النفس إلى الإنفاق فيها إما لما يعود إلى شهواتها أو أغراضها، ومن أعظم أغراضها السمعة بين الناس، فلذا تجد أن كثير من الناس له إنفاقات كبيرة فيما يظهر وفيما يشهر بين الناس، ثم يطلب منه حاجة بسيطة لا حد مستور ولا حد بيدرة ثقيلة عليه ولا يحب ينفق أبدا لهذا. وهكذا كل من لم تتزكى نفسه يختلط عليه الأمر، فلا يعطى حسن النظر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. ومن تعود الاختيار في إنفاق الفكر والوقت وإنفاق العمل بالجوارح أكرم بحسن النظر في إنفاق المال كيف ينفقه إذن، وما هو أهم ما ينفقه فيه وأحبه إلى الله تبارك وتعالى. وللتفاوت ما بين النفقة والنفقة صح الحديث بقول نبينا سبق درهم 1000 درهم، بل جاء في الرواية سبق درهم 100,000 درهم، هذا أنفق 100,000 وهذا أنفق درهم واحد، الدرهم الواحد هذا كان ثوابه ومنزلته أثقل وأعظم من ثواب 100,000 هذه كلها، لأنه وضعه في محله وفي مكانه. وهكذا ويذكر في هذا عن الشيخ الحبوذي عليه رحمة الله، وكان رجل ثري وله ملك له إمارة، ولما جاء في بعض حجاته أنفق ليلة في الحرم مبالغ طويلة عديدة كبيرة، فنازل باتنه خاطر أنه ما أظن أن أحد هذه الليلة أنفق مثل نفقاتي هذه لله تبارك وتعالى. ولما خطر على بال هذا الخاطر سمع هاتف وهو في الطواف يقول فلان بن فلان بأك زبور في الهجرين من حضرموت أنفق الليلة نفق أعظم عند الله من جميع ما أنفقت. لما سمع هذا الهادف عزم وعقد النية أن يخرج ويزور هذا الإنسان، وجاء إلى بلدة الهجرين قالوا فين بتنزل؟ قال بكسبور. قال بكسبور مسكين إنسان واحد قد على قد حاله فقير ما عنده شيء ولا شيء، قال أنا بغيت عنده بغيت أنزل عنده، فنزل عنده. جاء وقت العشاء يبيت عنده، جاب الكسرة حقه مع قرص من الخبز قسموا عطاه نصفه ونصفه له هو أهله، قال له تحتاج حاجة؟ قال أبدا، أنا عندي هذا العمل يعمل بيده، كان مدري يخيط شيء أو من الخوص يشتغل فيه هو وأهله، ويأتينا بنفقتنا ما نحتاج أي شيء، عليك دين؟ قال أبدا ما علي دين، خذ هدية. قال ما أقبل، بتشغلنا بشيء ما لي حاجة وأنا حاجتي مكفية. قال بس لي طلب حاجة. قال ما قال النفق أو الصدقة اللي تصدقت بها في ليلة كذا 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 من شهر كذا أريدك تهبني ثوابها وأعطيك ما شئت. فقال له الشيخ باكزبور والهاتف اللي سمعته فوق الكعبة أنا سمعته كمان. الهاتف اللي سمعته هذاك أنا أيضا سمعته ولا بعطيك حقي. لك ثواب صدقاتك وأنا لي ثواب صدقتي. قال فإيش صدقت هذاك له؟ كم مبالغ؟ قال لا مبالغ ولا شيء. ورد إلى البلد رجل فقير له قدر عند الله. قال وما حد انتبه منه ولا استضافه، أدخلته مي وعطيته كم الكسرة ذي اللي عطيتك وعشيته، فوقعت موقع عند الله تبارك وتعالى أن الرجل غريب ولا له ماوى وفقير وهو صاحب حال مع الله تبارك وتعالى. قال الله بهذا كله، بهذا اليسير فوقت على المبالغ الكبيرة اللي أنفقناها في الحرم، حسنة الحرم بمئة ألف. قال الله يضاعف لمن يشاء، لكن أنت إذا تريد مثل هذا تعرض. قال كيف؟ قال له اعمل في البلدان ديار للغرباء، اجعل فيها ماوى لهم، اجعل فيها نفقة، لعل الله يأتي ليلة واحد صاحب حال مع الله ويأوي إلى مكانك وتحصل من ربك عطاء كبير ومضاعفة. فبنى عدة أماكن في عدة مدن وجعلها للغرباء يأوون إليها وأعد فيها النفقة. قد بنى كان مساجد في حياته على رحمة الله تبارك وتعالى. فلما ما قبل منه شيء وضع له مبلغ من المال تحت الحصير عقو وسافر ثاني يوم. جاء هذا حصل مبلغ من المال بنى أبو مسجد، الآن معروف مسجد باكزبور في الهجرين، بنى مسجد بهذا المال الذي حطه وأبغى صدقة جارية. فهكذا التوفيق من الله تبارك وتعالى. وكذلك من كان عنده مال كثير فربما أنفق الكثير ولا يصل قدر الذي ما عنده مال وأنفق، هذاك يزيد ثوابه ويزيد أجره عند الله تبارك وتعالى لكونه أنفق من قل أو أنفقه محتاج. وهكذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقال أن سيدنا علي سمع أن بعض سادتنا الصحابة أنفق 1000 درهم في الليل و1000 درهم في النهار و1000 درهم في السر و1000 درهم في العلاني، ماشي عنده ألوف، فجاب درهم في السر ودرهم في العلاني، درهم في الليل درهم في النهار. فأنزل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعد قال 1000 ولا 1، كل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولما نزل بعض المشايخ آل العمودي، وكان رجل عالم ضيف على الشيخ الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس في عدن، فقال أكرم العلم، هذا علم الشريعة ما هو العلم، أكرم العلم. انظروا كم درج طلعها الشيخ في دارنا حتى وصل، قالوا 50 درجة. قال تذبحوا 50 رأس، فذبحوا 50 رأس من الغنم. ثم إنه قال يسألوا بعض خواص الشيخ ايش يحب من الغنم يأكله، فقالوا له انه يحب القلب. فقال يجمع القلوب كلها لو فتستهاتوها، فجاءوا قدموا واذا بو 50 قلب وتطل هذا. لما نظر كان الشيخ في نفسه يقول ايش الاسراف عند السيد هذا الرهين ذي، هذا كله من بيأكله، من بيقدر يأكل هذا. فالتفت اليه أبو بكر العدني يقول له أكرمنا العلم وقالوا إسراف، من قال لك إن احنا بنطير شيء من هذا وبنلعبه؟ كل ما تستطيع هذا كله له ناس يأكلون ونعطيهم نواسي محتاجين ونوصله إلى من يحتاج له، ماشي عندنا إسراف إلا أكرام للعلم. ولو جيت إلى تريم بتحصل أخي حسين أكرم مني في تريم. فتعجب واعتذر للشيخ من الخاطر اللي ورد عليه وتعجب وخرج جاء إلى تريم. فين بتنزل؟ قال عند حسين العيدروس، حسين بن عبد الله العيدروس. قالوا هذا الإنسان مسكين هكذا فقير على طول، قالوا بغيت عنده. فجاء وتغدى عنده، قدم قرص قسمه نصفين، عطى نصف وشل نصف مع القهوة بس هذا الغداء. فقال عجيب، إلا ربما جينا فجأة وفي الظهر بعدين في الليل بيكون الإكرام حق الشيخ بيظهر. فجاء الليل وقدم العشاء قرص كما هذا قسمه نصفين عطى نصفه وأخذ نصفه. قال أنا متعجب يا شيخ المال. قال جينا عند أخيك أبي بكر في عدن وقال هذا بح 50 راس وخطر على قلبي سوء أدب خاطر قلت هذا إسراف فجوب على خاطري وقال أكرمنا العلم وقالوا إسراف وقال أخوي حسين أكرم منك وأنا جيت عندك ما حصلت لهذا. قال صدق أخوي. قال كيف صدق؟ قال إن الله تعالى يرزق أخي رزق كثير من هذا المال، فالخمسين راس اللي ذبح لك ليست نصف ماله ملكه ولا ربع ماله ولا ثمنه، هي أقل من ذلك، لكن أنا اليوم ما في بيتي إلا هذين القرصين ماشي غيرها، نصف لك ونصف لي، فأنا نصف ما أملك أعطيتك وما أعطاك نصف ما يملك، وأنا أعطيتك نصف ما أملك، فهذا أنا أكرم منه، لهذا أنا أكرم منه. وهكذا سبق درهم 100,000 درهم، والله يضاعف لمن يشاء. لا إله. ومع ذلك صار للإنفاق في وجوه الخير أنفق كل ما عنده وصار يستدين حتى عتب عليه بعض الناس وقالوا أنت تعلم ما جاء في الشرع من كراهة الدين والثابي. قال أنا ما أتدين إلا لله ومن أجل الله، ما قد تدينت لشهوة ولا لشهرة ولا لمظهر، ومعي وعد أن لا أدخل قبري إلا وقد قضى الله ديني. ويقول في أبيات لا يذكر هذا المعنى، قل للذي كان بالدين عيرني وما علي بذاك الدين من عاري، ألم تر أني قد قضيت دين أبي وكان ذاك 30,000 دينار. توفي والده أيضا وهو له أنفاقات في الخير متدين 30,000، 30,000 كما 30 مليون في الزمان هذا 30,000. قال ثم قضاها ولده هذا أبو بكر العدني، ثم توفي سيدنا العدني وعليه مبلغ أكبر من هذا، مجموع ديونه كان 50,000، وكان في وصيته أن يغسله بحلوان واحد من التجار الموفقين. فجاء قالوا له الشيخ وصى، قال أنا ما لي دربة بتغسيل أموات ولا معرفة به، ما هذا قصد الشيخ إلا شيء علي دين، بقالوا دين ولا بتقوم به السلاطين ولا 50,000 دينار. قال الآن تقضى كلها ولا يغسل إلا وقد قضيت، فخرج ال50,000 كلها وما وصل قبره وقد وصل كل واحد إلى أهله، فحقق ما وعد به أنه لا يدخل قبره إلا وقد قضى الله سبحانه وتعالى دينه. وهكذا فسبحان المعطي يعطي من يشاء ما يشاء كما يشاء جل جلاله وتعالى فعلا. ويذكر أن بعض العوام جاء في ضيافة عند سيدنا العدني فيأكلون الناس اسمه إكرام واسع فيما يقدم لهم من طعام، فخطر لهذا خاطر قال إذا قلت هذا للناس الشيخ بقى ما شاء الله حقه السفرة يقولون له كل، قال لا أنا بتغدى لا مع الشيخ، قال بس له كل ما قال أنا بتغدى مع الشيخ وبس، وأكل الناس ورفعوا موادهم والشيخ يتخدم بعدين متأخر بعد الناس، قال ما من غداء بأتغدى، حاولوا يأكل ما رضي، جاء بعدين قالوا هذا، قال ما قال هاتوا يتغدى معنا، جابوا له كسرة يابسة ويحطها فوق الماء ويأكلها، قالوا ها وين غدا؟ قال هذا غدا أنا إنت ما رضيت إلا بهذا، خلاص بغيت غدا أتغدى معي هذا الغدا. وإذا بوء حاله هكذا. كما كان سيدنا علي بن أبي طالب في بعض أسفاره وجلس مع بعض أصحابه، أمرهم يحضروا كيس، خرجوا الكيس فتحوا وسطوا كيس ثاني، فتحوا وسطوا كيس ثالث، خرج كسر يابسة من الخبز ودعا بما يفت فيها ويأكل. قال يا أمير المؤمنين بيت المال ينطحن مال كثير الحمد لله، والجيش يأكلون أكل طيب أحسن من هذا، لماذا ما دي؟ قال له إني أعرف هذا الخبز ما كان بذره ومن بذره وفي أي أرض بذر وبأي ماء سقي ومن حصده ومن طحنه بأي رحى طحن، وأعرف بأي ماء عجن ومن عجن، وبأي حطب أنجح هذا طبخ وأنجح هذا الخبز. فلهذا أنا أكل من هذا، أنت كل من مما عند الناس. فرضي الله تبارك وتعالى عن أهل الدرجات العلى وألحقنا بهم في عافية، وهو راض عنا. لا حرمنا الله رؤية وجوههم في الدنيا ولا عند الموت ولا في البرزخ ولا في الآخرة، اللهم آمين. وإن كان البون كبير بيننا وبينهم والفرق كبير كثير، ولكن إذا تكرم سبحانه وتعالى وأودع القلوب صدق محبتهم تكرم بإراءتنا وجوههم مع عظيم الفرق بيننا وبينهم. وصح الفتوى النبوية في حال الآخرة: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. الحديث بهذا اللفظ في صحيح الإمام البخاري عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا هذا اختبر نفس الحاج، يقول له: كم عددت من نفق الحج؟ قال: 2000 درهم. قال: تريد نزهة ولا تريد وإلا تبتغي مرضات الله تعالى؟ قال: تبتغي مرضات الله. قال: إذا حصلت رضوان الله أنت محلك تفعل. قال: نعم. قال: تأخذ هذا تعطيها 10 أنفس من 200 10 أنفس. واحد محتاج تقضي حجزه، واحد مدين تقضي دينه، واحد ذو عيال ينفق على عياله، واحد ذو يتيم يفرح اليتيم عنده. وهم أعمل هكذا وإلا قل أنا ما في نفسك. قال: في نفسي وقلبي أن ذهابي إلى الحج أولى أقوى. قال: المال إذا أخذ من أوساخ التجارات والمعاملات ما تصرف إلا حيث غرض النفس، حيث مراد النفس. ها؟ لا إله إلا الله. وفي المقابل يذكرون عن سيدنا عبد الله بن من اسمه بن المبارك، عبد الله بن المبارك خارج إلى الحج ومعه نفقة كبيرة، كان عام يحج وعام يغزو وعام يتفرغ للعلم، فكذا مرتب نفسه عليه رضوان الله تعالى. فخرج ابن المبارك ومعه فرس عليه مبلغ كبير ينفقه في الحج، كان ينفق وينفق على من يصحبه ويرافقه وينفق هناك الحرمين. فلما كان في الطريق إذا بامرأة على مزبلة تقطع من ميتة، قال: يا مرأة ما لك؟ قالت: امضي في طريق. قال: كيف امضي في طريق؟ هذه ميتة حرام، بتريدين تأكلين الميتة؟ قالت: أحلت لنا الميتة. قال: الله، وصلت لحد الاضطرار، من عندي؟ قالت: امرأة شريفة وعندي بنات في هذا البيت نسكن هناك قريب من هذا المكان، ما حد قال لنا أنتم فيه، ما حد انتبه منا، وخفت على نفسي الموت وعلى بناتي، فأنا أقطع مقدار ما يشد الرمق لا نتناول غيره. قال: خلاص الآن حرم عليك هذا، فهذا الفرس وما عليه لك. قلوا له: فاتركي. رمت قام. قال: وين بيتكم؟ قال: هذا شوف الفرس مدخلوا بيتكم واللي عليه كل الدنانير لكم وما عددنا من نفقة الحج لكم. ورجع إلى بلده، لم يحج في ذلك العام. فلقي بعض أصحابه قال: ما ذهبت للحج؟ قال: هذه سنة استخرنا الله تأخرنا، ما عدنا نذهب إلى الحج. وكان أهل البلد من عادتهم إذا وفد الحجاج يخرجون فيتلقونهم، وكان هذا عدد كثير من أبطار المسلمين من تعظيم الشعائر، يودعون الحجاج وقت سفرهم، وإذا رجعوا يخرج أهل البلد كلهم يتلقونهم ويستقبلونهم ويطلبون منهم الاستغفار. فلما عادوا من الحج أهل البلد وخرج مع الذي يستقبلهم، وجعل كلما هن واحد بالحج يقول: وأنت كذلك يا عبد الله مبارك حج موسى مشغول. فكان يقول: أنا ما حجيت. قال: ما حججت أنت معنا في عرفة وفي منى عند الكعبة، شوفنا كيف تقول ما حججت؟ الثاني قال له كذلك، والثالث قال له، فتحير سكت متعجب ايش هذا، يقولون لانهم شافوه في الحج وهو ما حج. فنام فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اليوم استقبلنا الحجيج كلما هنيت واحد يقول وأنت حج مبرور، قال نعم يا ابن المبارك، إنك لما طابت نفسك بذاك المال لتلك الشريفة من ذريتي سألت الله لك أن يحج عنك ملك كل عام إلى يوم القيامة ولك ثواب حج. قال فهم رأوا هذا الملك، تصور بصورتك، تصور بصورتك، فهم رأوه في الحج، فلهذا هم يهنونك لأنهم ظنوا أنك معهم لما شاهدوا الملك على صورتك رضي الله عن ابن المبارك. الله لا إله إلا هو. ثم ذكر بعد ذلك حكم الله في تسيير الأمور وانحبثها على بعض الناس، ثم أن ظاهر الآيات التي ذكرها أنها عتاب، وما في القرآن من عتاب الحبيب إلا منازلات الحبيب للحبيب، منازلات الحبيب للمحبوب. وإن كان الحق تبارك وتعالى أنكر على اليهود والنصارى القائلون نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فإنه لا يعذب محبوبا بذنب لو كان هناك ذنب، فأحب المحبوبين على الإطلاق إلى الله رب العالمين هذا سيد المعصوم عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فهو رب العرش العظيم، ما أحب الله شيئا في كائناته كما أحب هذه الذات، ما أحب الله ملكا ولا عرشا ولا كرسيا ولا جنة ولا آدميا ولا إنسيا ولا جنيا ولا جمادا ولا حيوانا ولا دنيا ولا آخرة، ما أحب شيء في كائناته كما أحب هذه الذات ذات محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى. فجميع ما ظاهره عتاب في القرآن منازلات الحبيب مع المحبوب، هكذا الأمر. فبحكم ظواهر ذلك الأمر يتشبث المنافقون وأرباب الظنون بها، لهذا هذا المنافق كان دائم يقرأ السورة يظن أن معناها العتاب والحط من قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وسيدنا عمر بفقهه ومعرفته إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، يقول صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا حده أن يقتل، فأرسل إليه وأمر بقطع رقبته بأن يقتل، لأن في قلبه إرادة الحط من قدر النبي كما يظن، وليس في الآيات حط من قدر خير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وللمفسرين كلام كثير حول هذا، بعضهم وقفوا مع ظاهرها وبعضهم غاصوا على شيء من حقائق معانيها. ومن أعجب من تكلم فيه من كبار المتأخرين من البعلوية الإمام عيدروس بن عمر الحبشي في مفاهيم له عن في القرآن الكريم، وهو من أهل القرآن، وكان يقول إن الله يجدد لي فتحا في معاني القرآن كل سنة في رمضان لم يكن معي فيما قبل، فكل سنة في رمضان يتجدد له فتح جديد. سألوا بعضهم عن قول الله إنه القرآن كريم، ما المراد بكرم القرآن هنا؟ قال كناية عن كثرة ما يعطي من المعارف والمعاني والعلوم، هذا كريم القرآن، إنه القرآن كريم، قال يعطي بكثرة، يعطي معارف ومعاني وعلوم. تكلم عن هذه الآية وقال إن الله سبحانه وتعالى يسلي خاطر نبيه في هذه الآية ويمدحه بقوة أدائه للنصح وحرصه على هداية الأمة وعلى استمساكها بأمر الدين، حتى أنه لأجل هذا تكلف الأمر تكلفا مما ليس في عادته عليه الصلاة والسلام، فليس في عادته أن يعبس في وجه أحد، وذلك خلق ثابت راسخ فيه. فلما اقتضى الموقف أن يتكلف ذلك لواحد يحبه وهو من الموقنين به، وعادة النفس إذا التفتت إلى الذي يعظمها ويحبها أن تنبسط وأن تفرح به، ولكن النبي تكلف في هذا الموقف أن يعبس بوجهه ليعلمه كيفية الأدب في الخطاب، الأدب في الخطاب ورعاية حرمة المواقف. وقد كان في موقف مخاطبة كفار يريد هدايتهم للإسلام ببيان أمر الله لهم، فكان من زعماء الكفار يتكلم معهم عليه الصلاة والسلام فجاء وخاطب هذا الخطاب واقتحم المكان في ووضع السؤال حقه في هذا وضع السؤال منه في مثل هذا الحال، فكان موقف يجب أن يؤدي فيه صلى الله عليه وسلم بلاغه للأمة كيف يتأدبون وكيف يراعون المواقف وكيف يختارون المناسبات. فتكلف أن يعبس بوجهه، وذلك ثقيل عليه وشديد عليه، فعبس بوجهه في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وليس من عادته أن يعرض عن من تكلم معه، حتى أن الرجل يمسك بيده فلا يأخذ يده حتى يكون الرجل هو الذي أطلقها. فتكلف كل هذا رعاية لأمانة التربية ورعاية لأمانة البلاغ وحرصا على الأمة مؤمنها وكافرها في هذا، ليسمع وهذا ليتعلم كيف يخاطب وكيف يتعلم. فتكلف الأمر كذلك وأخذ يخاطب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شق عليه الأمر من حيائه وأدبه، فأنزل الله يسليه ويؤيده على هذا الموقف الأعلى الذي بذل فيه صلى الله عليه وسلم نفسه وحاله وتخرج عن مألوفه ومعتاده من أجل الأمانة لهذا ولذاك. فيقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فيقول له أنك تكلفت هذا مع الذي تحبه وهو ينصت إليك ويصدقك فيما تقول في الوقت الذي تخاطب فيه قوم متأبين عليك مترفعين عنك غير مصدقين لك، فأنت تكلفت هذا مع أن طبيعة الإنسان الذي ما يصدقه الذي ما ينصت لكلامه ولا يحبه ينفر عنه ويتلهى ويتركه. فالأمر هنا انعكس، قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلا تحزن لجري ذلك منك فهو الصواب، ما يدريك لعله يتزكى، فأنت مزكي والرجل يتزكى بك وبأخلاقه ومعاملتك كما تزكى بك في رطب ولطيف خلقك، فليتزكى بك في اتخاذ الموقف الحسن في الوقت المناسب، لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى فيهتدي بهديك ويتعلم من أدبك ويأخذ من وعيك لإدراك حرمة المواقف وكيفية السؤال وكم متى يكون، لعله يتزكى أو يتذكر. فأنت ما عملت إلا الوظيفة التي وظفناك فيها، زكيت وذكرت ونبهت، فلا عليك مما حصل منك فهو عين الصواب، وما يديك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أنت جريت مجرى الصبر لنا ومن أجلنا، أما من استغنى وتولى وتستكبر فأنت له تصدى، تريد أن تهديه وتبلغ له الأمان في نفس الوقت الذي لا يضرك بعده ولا يضرك كفره ولا يضرك عدم استجابته، لكنك حريص عليه. وما عليك ألا أن الحال ما عليك ألا يزكى، ولكن أنت من أجلنا ولأجل البلاغ عنا حرصت هذا الحرص وأقبلت على هذا الذي أدبر وتصديت له، مع أن الواقع والحال أنه ما عليك ألا يزكى. كلا وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فطبيعة النفس أنها تقبل عليه وتقول هذا اللي صدقناه قدمناه وتكلم، فأنت عنه تلهى لأن الموقف في البلاغ اقتضى وفي التربية اقتضى ذلك، فأنت قمت بحق البلاغ لهؤلاء وبحق التربية لهذا، فأنت عنه تلهى. فيا حبيبنا هذه تذكرة موقف تعليم منك تعرف به الأمة من بعدك كيف تتعامل. كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر. فأنت أحسنت في البلاغ وعملك هذا قدوة لمن يأتي بعدك إلى يوم القيامة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى. فصار الكلام مدح من الله لحبيب محمد وتسلية له، ماشي فيه مما يتوقعونه من العتاب ولا مما يتوقعونه من، فهكذا منزلة محمد عند ربه. وكذلك عجيب حتى ما تكلم فيه بعض أهل الظاهر من أهل التفسير في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، يقول ما زينا به قلبك من الرحمة غلب عليك حتى استأذنك هؤلاء الكذابون وأنت أذنت لهم عملا بظاهر الأمر والحال كما أمرناك بذلك. وقبل أن يقول لما، لكون الصورة صورة عتاب، قدم عليها عفى الله عنك. سبحان الله، قبل ما يذكر لما قال عفا. أول سمع لا تقلق، لا تظن إن احنا نعاتبك ولا نسخط شيء من أمرك، أنت في محل رضا عندنا، قال نحن قد عفونا عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، غلبتك شفقتك ورحمتك فصدر منك هذا الأمر، ونحن بشرعنا نأذن لك أن تتريت ولا تستعجل بإعطاء الإذن لهم حتى يتبين لك صادقهم من كاذبهم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. نقرأ.
ومن أعجب ما سمعت في هذا المعنى ما حدثونا في الإسرائيليات عن وهب بن منبه اليماني أن سليمان بن داود عليهما السلام لما قبضه الله عز وجل خلف رجالا من ولده يعمرون بيت المقدس ويعظمونه فرهة من الدهر، حتى خلفه بعدهم رجل من ولد سليمان فخالف طريقة آبائه وترك شريعتهم وتكبر في الأرض وطغى، وقال بنى جدي داود وأبي سليمان مسجدا فما لي لا أبني مسجدا مثل ما بنوا، وأدعو الناس إلى شريعتي كما دعوا، فبنى مسجدا يضاهي به بيت المقدس، وادعى على الله عز وجل أنه أمره بذلك وصرف الناس إليه وبدل لهم الأموال وأخرب مسجد بيت المقدس وهجره، فدخل الناس في دينه رغبة ورهبة، قال فابتعث الله إليه نبيا من بعض أهل القرى فقال اركب أتانك هذه وأتي هؤلاء القوم أحفل ما يكونون، فنادي في مسجدهم ومجمعهم بأعلى صوتك يا مسجد الضرار إن الله عز وجل حلف باسمه ليوحشنك من عمارك وليقتلن أهلك فيك وليشتخنهم بخشبك وجندلك ولتلغن الكلاب دماءهم وتأكل لحومهم فيك، ونادي في المدينة بأعلى صوتك بمثل ذلك، ولا تأكل ولا تشرب ولا تستظل ولا تنزل عن أتانك هذه حتى ترجع إلى قريتك التي خرجت منها، قال ففعل ذلك، فدار الناس إليه يضربونه بالخشب ويشجونه بالحجارة وهو على أتانه لا ينزل عنها، فناله على ذلك أذى كثير وضرب عظيم، ثم كر راجعا في آخر النهار يوم قريته الذي خرج منها وقد أدى الرسالة وصبر على الضرب والبلاء لله عز وجل، فلما كان ببعض الطريق سمع به نبي آخر كان ببعض القرى استقبله وسلم عليه فقال إنك قد أديت رسالة ربك وإنك أمضيت أمره وإنك قد نصبت ولقيت عناء من هؤلاء القوم، وأنت جائع عطشان تسيل دماؤك على جسدك وثيابك، فأقضوا إلى منزلك فكل واشرب واسترح أفضوا واغسل جسدك وثيابك. فقال إن الله عز وجل لما أرسلني قد كان عهد إلي ألا أكل ولا أشرب ولا أستظل حتى أرجع إلى أهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني من أهلك لأنني نبي مثلك وأخوك في الدين، فلا أرى الله عز وجل عنا بذلك إلا القوم الذي بعثك إليهم لأنهم أعداؤه، فهناك أن تأكل من طعامهم وتستظل عندهم، ولا أحسب حرم عليك دخول منزلي ولا الأكل من طعامي لأني شريكك في الأخوة والنبوة. قال فصدق وانصرف عنه إلى منزله، فلما وضع الطعام بين يديه وهو ليأكل عن جوع شديد قد أضر به أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي الذي دعاه إلى منزله قل له آثرت شهوتك وبطنك على أمري ألم أعهد إليك ألا تنزل ولا تستظل ولا تأكل حتى ترجع إلى قريتك التي خرجت منها ولولا أنك اجتهدت برأيك وقلت بمبلغ علمك لعمكم العذاب وهو أقل عندي عذرا منك لأني عهدت إليه فآثر هواه وشهوته وترك عهدي فأخبره النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم بما أمر فوثب مذعورا يجر إزاره وجعل يرحل أتانا ويعجل ولا يعقل ما هو فيه فركبا طاردا لها على وجهه لجوعه وعطشه ودماؤه على ثيابه وجسده لا ينثني فلما هبط عن عقبة تحتها غيظة عارضة عارضه سبع فافترس وانتصب السبع مقعيا على قارعة الطريق يزأر يحرس أتانه ورحله كلما أقبل إنسان زار عليه الأسد حتى يطرده فسمع بخبره ذاك النبي فأقبل نحوه فلما نظر إليه الأسد انصرف عنه وخلى بينه وبينه قال فكنفه أو فكفنه وواراه وانصرف برحله وأتانه إلى أهله فقال يا ربي عبدك هذا بلغ رسالتك وأمضى أمرك وقد كان أجهده البلاء فقال فما أردت فلم يعلم فعاقبته بهذه العقوبة فأوحى الله عز وجل إليه ليست هذه عقوبة ولم أفعل ذلك لهوانه علي ولكن هذه مغفرة ورحمة إنه خالف أمري وكان قد اقترب أجله فكرهت أن يلقاني على المخالفة فألقاه بما يكره فقيضت له كلبا من كلابي فطهره للقائي فكان ذلك له عندي شهادة ودرجة فوق نبوته فقال سبحانك وبحمدك أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين فالعالم عند العلماء من علم خير الخيرين فسبق إليه قبل فوته وعلم شر الخيرين فأعرض عنه لئلا يشغله عن الأخير منهما وعلم أيضا خير الشرين ففعله إذا اضطر إليه وابتلي به وعلم شر الشرين فأمعن في الهرب منه واحتجب بحجابين عنه وفي هذه المعاني دقائق العلوم وغرائب الفهوم وأدلة للسائلين وعبرة وآيات للعالمين فأما شر الشرين ومعرفة الخيرين من الشر فهو معروف بأدلة العقول وظاهر العلوم.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الفصل 27 فيه كتاب أساس المريدين. قال بعض العلماء الخلق محجوبون بثلاث: حب الدرهم وطلب الرياسة
وطلب حجوب. عندك حب الدرهم بثلاثين، ها؟ حب الدرهم،
حب الدرهم وطلب الرياسة وطاعة النساء. وقال بعض العارفين الذي قطع العبادة عن الله عز وجل ثلاثة أشياء: قلة الصدق في الإرادة والجهل بالطريق ونطق علماء السوء بالهوى. وقال بعض علمائنا إذا كان المطلوب محجوبا والدليل مفقودا والاختلاف موجودا لم يكشف الحق، وإذا لم ينكشف الحق تحير المريد. واعلم أن المريد لا بد له من خصال سبع: الصدق في الإرادة وعلامته إعداد العدة، ولا بد له من التسبب إلى الطاعة وطاعة ذلك هجر قرناء السوء، ولا بد له من المعرفة بحال نفسه وعلامة ذلك استكشاف آفات النفس، ولا بد له من مجالسة عالم بالله وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه، ولا بد له من توبة نصوح فبذلك يجد حلاوة الطاعة ويثبت على المداومة. وعلامة التوبة قطع أسباب الهوى والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه، ولا بد له من طعمة حلال لا يذمها العلم، وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنه وحلول العلم فيه يكون بسبب سبب مباح وافق فيه حكم الشرع ولا بد له من قرين صالح يوازره على ذلك. وعلامة القرين الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن الإثم والعدوان. فهذه الخصال السبع قوة الإرادة لا قوام لها إلا بها, ويستعين على هذه السبع بأربع هن أساس بنيانه وبها قوة أركانه. أولها الجوع, ثم السهر, ثم الصمت, ثم الخلوة. فهذه الأربع سجن النفس وضيقها وضرب النفس وتقييدها, بهن يضعف صفاته عليهن تحسن معاملتها ولكل واحدة من الأربع صنعة حسنة في القلب. فأما الجوع فإنه ينقص من دم القلب فيبيض وفي بياضه نوره, ويذيب شحم الفؤاد, وفي ذوبه الجوع فإنه ينقص رقته ورقته مفتاح كل خير, لأن في القسوة مفتاح كل شر. وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه, لأن دم القلب مكانه, فإذا رق القلب ضعف سلطان العدو منه, لأن في غلظ القلب سلطانه. والفلاسفة يقولون إن النفس كلية الدم, وحجتهم في ذلك أن الإنسان إذا مات لم يفقد من جسمه إلا دمه مع روحه. والعلماء منهم قالوا الدم هو مكان النفس, وهذا هو الصحيح لأنه مواطئ لما في التوراة. سمعت أن في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فإنها مأوى كل نفس, وهذا مصدق للحديث الذي روي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. وقد عبر علماء الكوفة عن الدم بالنفس فقالوا إذا مات في الماء من الهوام ما ليس له نفس سائلة لم ينجس, يعنون الخنافس والصراصير والعناكب. ففي الجوع نقصان الدم, ونقصانه ضيق مسلك العدو وضعف مسكن النفس لسقوط مكانها.
نعم, يقول إن الخلق حجبوا بثلاثة: حب الدرهم وطلب الرئاسة وطاعة النساء. وهناك سبعة أشياء هي قوت المريد, لا بد له منها في الإرادة حتى تصح له ويثبت على قدم الإرادة, ويعينها بأربعة أشياء. فأما سبعة الأشياء لا بد له من الصدق في الإرادة, والصدق سيف قات لا يوضع على شيء إلا قده. ها, فمن جاء بالصدق, من تقبض بحبل صدق سموه صديق. من جاء بالصدق أفلح ونجح, والصدق اجتماع قوة الظاهر والباطن على الأمر. بل علامة الصدق في الإرادة إعداد العدة. والثاني التسبب إلى الطاعة, وعلامة ذلك هجر قرناء السوء, وما دام يدعي الإرادة وهو يجالس من يستهزي بآيات الله أو يتكلم على أولياء الله أو يؤذي المؤمنين أو يدعوه إلى السوء, فلن تصح له الإرادة, لا بد أن يقطع أبواب قرناء السوء. بعد ذلك لا بد له من المعرفة بحال نفسه, وعلامته استكشاف آفات النفس. إذا أراد الله بعبد بصره بعيوب نفسه فيبين له من وقت لآخر الدسائس والتلبيسات من النفس على أعماله وممشاه. الله, كم ذكر لنا الآن: الصدق في الإرادة, تسبب إلى الطاعة, واستكشاف آفات المعرفة بحال النفس, ومجالسة عالم بالله. وعلامة أنه مجالس عالم بالله إيثاره لله على ما سواه، وتوبة نصوح. فصاحب الذنوب ما يصير مريد وسائر إلى الله، توبة نصوح يجد بها حلاوة الطاعة. علامة التوبة قطع أسباب الهوى، ولا بد من طعم حلال، يأخذ موافقة للشرع، ثم بعد ذلك لا بد له من قرين صالح. هذا السابع، سبعة أشياء هي قوت المريد، ولا بد له منها في الإرادة. وعلامة القرين الصالح معاونته على البر والتقوى ونهيه إياه عن إثم العدوان. يقول يستعين على هذه السبع بأربع هن أساس بنياني. بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال، ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. هذه سموها أركان الولاية، الجوع والسهر والصمت والخلوة. والنفس ربها باعتزال دائم والصمت مع سهر الدجا وتجوعي. يقول سيدنا الحداد جمع هذه الأربعة. وبالرياضة من صمت ومخمصة مع التخلي عن الأضداد والسهري، جمع الأربعة أيضا في البيت الآخر. هذه أركان الولاية، وما صار الأبدال أبدال إلا بها. لا يسرفون في الطعام والشراب، ويأخذون نصيب من الصيام، ولهم عمل على تقليل المنام وأخذ نصيب من السهر، والصمت عن كل ما لا يعنيهم ولا يفيدهم في أمر دينهم ودنياهم، ثم اعتزال كل من لا يستفيد منه ولا يفيدونه في أمر الدين، من لا حاجة لهم بمجالسات يعتزلونه. فبواسطة هذا الاعتزال وهذا الصمت وهذا الجوع وهذا السهر يتم تنوير القلب والفؤاد، ويطالع الإنسان جمال حضرة الربوبية مع هذه السبع الأشياء التي ذكرها عندنا: صدق في الإرادة، وتسبب إلى الطاعة واهتمام بها بترك القرناء سوء، ومعرفة بحال نفسه بتكشف معايبها وتلبيساتها وتدليسها وكذبها، ومجالسة عالم بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة بحال نفسه، ومرافقة قرين صالح. مرافقة قرين صالح عاد باقي واحد، طعام حلا. طعام حلا سبعة، بس هو بيبني بهذه السبع على أربع أسس، فهذه مواد البناء، السبع مواد البناء، والأساس أربع، الأساس هذا الأربعة: الجوع والسهر والصمت والخلوة. ها، من منا مريد؟ حد منا مريد يأخذ السبع ويبني بها على الأربع حتى يكتمل البناء؟ إذا اكتمل البناء ما شاء الله يرجع ملك. هذا بعده من باقي؟ سرع.
أنكم معتشوا أكباركم وعابوا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل، يعني بحقيقة الزهد والصفاء القلب. فالجوع مفتاح الزهد وباب الآخرة، وفيه ذل النفس واستكانتها وضعفها وانكسارها، وفي ذلك حياة.
سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب الزيارة في هذا اليوم كان يترقب في صيف حضرموت أشد أيام الحرب، 90 يوم 3 أشهر يصومها، وإذا يفطر يجيب بعض البسر الغاشي عندنا يقولوا له قديم، يعني غير 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 جديد غير طري، فياكل منه قليل من اجل يكسر الوصال حق الصوم ويستمر. فمكث سنوات على هذا الحال، 90 اليوم اشد ايام الحرب رموت يصومها. غريب هذه المجاهدات، سبحان الله، مكابدات. والله الزياره شيخه شهاب الدين، لان لما حمر رايتها سيدنا الفقيه المقدم ترتيب الدعوة الناس إلى الله تعالى، وهذه الاجتماع على الذكر والعلم خلف فيها ابن علوي، ابن الفقيه المقدم بعد وفاته سنة من السنوات وتأخر عنده عذر ما قدر يجي إلى زيارة وأرسل ابنه على يزور بالناس. يقول فبينما أنا جالس تحت مكان في بيتي متعال سقفه إذا النبي هود أقبل، فجاء أقبل علي النبي هود ودخل يطاطي راسه من سقف البيت لأنه من الطوال من الأمم الطويلة. قال وأخذ يقول لي يا شيخ إن لم تزر زرناك، هذه السنة ما جيت تزورنا إلى الشعب أنا أزورك إلى بيتك في دريد. فكان إذا ذكر الحكاية الحب علوي قال إنما جاء يزور لأنه يشم في ريح محمد، ريح محمد لأنه خليفة النبي محمد ومحمد سيد الأنبياء. فهذا جاء إلى عند الفقيه المقدم. بعدين خلف ابن علوي، علوي خلف ولده علي بن علوي، علي صاحب الدركو أو عبد الله علوي، ثم محمد مولد دويلة، ثم أخذ راية يزور بالناس سيدنا عبد الرحمن السقار، ثم صار زار بالناس ابنه أبو بكر السكران وعمر المحضار، ثم حملها الإمام عبد الله بن أبو بكر العيدروس وأعطاها أخوه الشيخ علي بن أبي بكر، فحملها بعده الإمام عبد الرحمن بن علي، فحملها بعده وكان يزور بالناس الحبيب أحمد شهاب الدين. أحمد شهاب الدين هو سلم زيارة للشيخ أبو بكر، هذا رأيتم أثرها ومظهرها هذا اليوم، بقى سر هذا الروح في توالي هذه الزيارة. سلمها للشيخ أبو بكر كان نحو 25 من عمره ذاك الأيام سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، وفي الوادي كبار كبير في البلد كثير من الكبار، لكن قال نظر بعين الباطن فلما جيت خليفة مثل الشيخ أبو بكر بن سالم فخلفه واستخلفه في الزيارة، وكان يفرح بمن يبشره بأن الشيخ أبو بكر زار بالناس وعادوا سالمين، مرت الزيارة وهم سالمين الحمد لله، اليوم زرنا والناس كلهم بعافية وسالمين، لا حوادث ولا شدائد ولا محن ولا فدان، الله يسر قلوب الصالحين إن شاء الله ويجعلنا في الهداة المهتدين. فاستقرت الزيارة عن سيدنا الشيخ في أولاده إلى الآن، والحمد لله على كل حال. قرأ.
وفي ذلك حياة القلب وصلاحه، وأقل ما في الجوع إثار الصمت، وفي الصمت سلامة وهي غاية للعقلاء. وقال سهل رحمه الله اجتمع الخير كله في هذه الأربعين خصال، وبها صار الإبدال أبدالا، لا إخماص البطون والصمت والسهر والاعتزال عن الناس. وقال من لم يصبر عن الجوع والضر لم يتحقق بهذا الأمر. وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله ما تحول الصديق من الصديقين إلا بالجوع والسهر، فإنه ينير القلب ويجلوه، وفي استنارته معاينة الغيب، وفي جلائه صفاء اليقين، فتدخل الاستنارة والجلاء على البياض والرقة، فيصير القلب كأنه كوكب زجري في مرآة مجلوة، ويشهد الغيب بالغيب، فيزهد في الفاني لما عاين من الباقي، وتقل رغبته في عاجل حدود هواه لما أبصر من وبال العقاب، ويرغب في الطاعة لمشاهدة الآخرة ورفيع الدرجات، فيصير الآجل عاجلا ويكون العاجل غائبا، ويصير الغائب حاضرا والحاضر آفلا يطلبه ويرغب فيه، فلا يحب الآفل ولا يبتغيه، ويطلب الآجل ويرغب فيه وينكشف له.
ما سمع سيدنا إبراهيم يقول إني لا أحب الآفلين، وأنا أسألك الدنيا آفلة أو باقي؟ في واحدة من الآفلين، من نحن ما قالوا ما نحب الآفلين، إني لا أحب الآفلين. شبه يبقى ولا ببلاش، ما إني لا أحب الآفلين. قرأ.
وينكشف له عوار الدار، ويظهر له باطن الأسرار، ويزل عنه كامل الاغترار، فهناك صار العبد مؤمنا حقا بوصف حارثة الأنصار، إذ يقول عجفت نفسي عن الدنيا، وكأني أنظر إلى عرش ربي تعالى باردا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتجاورون، وإلى أهل النار يتعادون. وكذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن في قوله القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وانجراد القلب بالزهد في الدنيا وتجربه من الهوى، وسراجه الذي يزهر به هو نور اليقين به يبصر الغيب. وقال بعض علمائنا من سهر أربعين ليلة خالصا كوشف بملكوت السماء، وكان يقول اجتمع الخير كله في أربعين، ذكر منها سهر الليل سهر الليل. وعلم أن نوم العلماء عن غلبة المنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة لهم وشهود وتقريب لهم منه، وورود وورد. ومن صفة الإبدال أن يكون أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة. ومن سهر بالليل لأجل الحبيب لم يخالف بالنهار فإنه أسهره بالليل في خدمته.
ومن سهر بالليل من أجل الحبيب لم يخالفه في النهار والله أعلم. أما أمثال أهلا بمن عتبني في ربي وأمثاله فهي مثل قوله أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول أبو لك بذنبي وأمثال ذلك. فتعبير العباد الخلاص الكمل مع الله هكذا يسمون ذلك. وتسمى هذه التسلية عتابا صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. كمال للدلال بينه وبين الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وأدبا في عبوديته وفي رجه لله تعالى. ولا أعبد منه ولا أطوع منه ولا أحسن عبودية ولا عبدية ولا عبودة من محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله أعلم. من المنشدين.